بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا نصيبا من قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فاللهم أعنا يا كريم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الأحبة الأفاضل، الحديث موصول بإذن الله عز وجل في التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. قال الحافظ بن حجر في كتاب الصلاة: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. أولا، أيها الأحبة الأفاضل، أبو حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه اسمه المنذر، وقيل اسمه عبد الرحمن، يعني اختلف في اسمه، فقيل المنذر وقيل عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث عندنا لفظ في حديث الباب: ثم هصر ظهره. قال الخطابي في معالم السنن: معنى هصر ظهره ثنى ظهره وخفضه، ثنى ظهره وخفضه، يعني انحنى راكعا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. عندنا في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى، قال هنا في حديث الباب، قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. مر معنا في الدرس الماضي أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة في قول جمهور أهل العلم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام؟ بمعنى، نذكر المسألة بصورة أخرى: رجل كبر للصلاة دون أن يرفع يديه متعمدا، هل صلاته باطلة أم صلاته منعقدة؟ هنا المسألة، بارك الله فيكم. قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. فإذا بإجماع أهل العلم أن رفع اليدين سنة. وقال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري عن رفع اليدين، قال وعن القول بالاستحباب، قال: وهذا، أي هذا القول، كالمجمع عليه، وهذا القول كالمجمع عليه. وذهب بعض الشافعية وابن حزم والظاهرية إلى أن رفع اليدين واجب. فمن، يعني ابن حزم ينص على أن من لم يرفع يديه فصلاته باطلة وغير صحيحة، وهذا قول لا دليل عليه، وهم محجوجون بالإجماعات التي حكاها أهل العلم قبل قولهم هذا. إذن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، والله تعالى أعلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل في المدونة، أن الإمام مالك يقول: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة، لا في خفض ولا رفع إلا في افتتاح الصلاة. يعني الإمام مالك يذكر أن السنة التي يعرفها أن اليد ترفع في تكبيرة الإحرام، أما التكبيرات الأخرى فإنه لا يعرف شيئا في ذلك. لذلك قال ابن القاسم: وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام. وسيأتينا بإذن الله عز وجل أن هذا القول قول مرجوح، وأن رفع اليدين في التكبيرات الأخرى أيضا سنة، وسيأتي معنا هذا، ستأتي معنا هذه المسألة في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. وأيضا بارك الله فيكم، العراقي في طرح التثريب ذكر رواية عن الإمام مالك بعدم استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام هذا عمل غير مستحب. قال العراقي: لكنها رواية شاذة لا يعول عليها. إذن حتى عند المالكية اليد ترفع في تكبيرة الإحرام، اليد ترفع في تكبيرة الإحرام. طيب، عندنا مسألة صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. يعني أيها الأحبة الأفاضل، هل نرفع اليدين هكذا مفرقة الأصابع أم مضمومة الأصابع؟ هذه هي المسألة. ذهب الحنابلة بارك الله فيكم أن اليد ترفع مضمومة الأصابع، والدليل بارك الله فيكم جاء عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر رافعا يديه مدا، كان يكبر رافعا يديه مدا، وإسناده صحيح. وذهب الشافعية والحنابلة والحنفية أن أصابع اليدين تكون مفتوحة غير مضمومة، تكون مفتوحة غير مضمومة. والدليل جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قالوا: معنى نشر أي فرق بين أصابعه، ومعنى نشر فرق بين أصابعه. ولكن الحديث الذي استدل به حديث ضعيف، فيه راو يقال له يحيى ابن اليمان أخطأ في هذا الحديث، قاله الترمذي وأبو حاتم الرازي وجماعة من أهل العلم. والإمام أحمد ينبه أن معنى الإمام أحمد معنى نشر أي ضم، معنى نشر أي ضم. ولو كان يقصد الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرق بين أصابعه لقال فرق ولم يقل نشر، فإذا هذا الحديث قد يكون حجة عليهم أن المراد بذلك ضم الأصابع وليس تفريق الأصابع. طيب، عندنا مسألة التكبير مع رفع اليدين. يعني الآن بارك الله فيكم الإنسان سيكبر ويقول الله أكبر، هل يكبر قبل أم يكبر بعد أم يكبر مع رفع اليدين؟ كل هذا وارد. أولا بارك الله فيكم أن يكبر مع رفع اليدين، في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر، يرفع يديه حين يكبر، فلاحظ الجمع بين الرفع والتكبير. وأيضا جاء أن الرفع رفع اليدين يكون قبل التكبير، يعني ترفع يديك ثم تقول الله أكبر. فعند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر، رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر. وأيضا جاء أن الرفع يكون بعد التكبير، يعني تقول الله أكبر ثم ترفع يديك بعد ذلك. في حديث مسلم من حديث مالك بن الحويرث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر، يعني شوف كبر قال الله أكبر، رفع يديه، إذا كبر رفع يديه. فكل هذا وارد ولا حرج ولا إشكال في ذلك. الشافعية والحنابلة يقولون ترفع يديك مع التكبير، والحنفية يقولون ترفع يديك بعد التكبير، ترفع يديك بعد التكبير. والأمر سهل ويسير جدا بإذن الله عز وجل. طيب، عندنا مسألة إلى أين ترفع اليد، هل ترفع حذو المنكبين أم حذو الأذنين؟ جمهور أهل العلم أن اليد ترفع حذو المنكبين، والدليل حديث الباب قال رفع يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه، فهذا حديث الباب يدل على هذه المسألة. وذهب الحنفية أنه يرفع يديه إلى فروع أذنيه، يرفع يديه إلى فروع أذنيه. ففي صحيح مسلم من حديث مالك بن الحويرث قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، قال ابن الجوزي الفروع الأعالي، أعالي الأذن، الفروع أعالي الأذن. فالجمهور يرون أن اليد ترفع حذو المنكبين، والحنفية يرون إلى فروع الأذنين أي أعالي الأذنين. والمرداوي في الإنصاف ذكر رواية عن الإمام أحمد أن الأمرين سواء، ونقل عن ابن رزين، هذا من علماء الحنابلة، اسمه يقال له سيف الدين عبد الرحمن ابن رزين الدمشقي، قتله التتار لما اجتاحوا بغداد، أنه قال لا خلاف فيه، أنه قال لا خلاف فيه، أي أن الأمرين سواء، يجوز هذا ويجوز هذا، فالأمر سهل ويسير في هذه المسألة. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، صفة رفع اليدين، قلنا بأنها ترفع إلى الآن ذكرنا مضمومة حذو المنكبين أو حذو الأذنين، لكن اليد في أثناء رفعها هل نستقبل بباطنها القبلة أم ترفع بهذه الطريقة، يكون باطن الكف مقابل باطن الكف، أم ترفع بهذه الطريقة؟ جاء في المسألة بارك الله فيكم حديث مرفوع، رواه بارك الله فيكم الطبراني في المعجم الأوسط من طريق عمير بن عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح أحدكم في الصلاة فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة فإن الله أمامه. وهذا الخبر خبر ضعيف، عمير بن عمران حدث بالبواطيل خاصة عن ابن جريج، قال هذا ابن عدي في كتابه الكامل. وإن اليد ترفع ويكون باطنها تجاه القبلة، ذهب إلى هذا الحنفية والحنابلة وبعض المالكية. وسلمكم الله ابن المنذر في كتابه الأوسط ماذا يقول؟ يقول وكان ابن عمر إذا صلى استقبل بكل شيء منه القبلة حتى أصابعه يعدلها إلى القبلة. وهكذا ذكر ابن المنذر هذا الأمر من دون سند. وفي مصنف عبد الرزاق بسند صحيح، وعبد الرزاق ذكره في السجود فيما يتعلق بالسجود، عن طاووس قال ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر أشد استقبالا للكعبة بوجهه وكفيه وقدميه، بوجهه وكفيه وقدميه. ففي هذا إشارة أن الأعضاء يستقبل بها القبلة، لو تلاحظون حتى في الافتراش الأصابع كيف تكون مستقبل بها القبلة، باطن الأصابع يكون قد استقبل بها القبلة، وكذلك السجود الكف تكون باتجاه القبلة، وكذلك يعني في رفع اليدين والله تعالى أعلم ترفع اليدين باتجاه القبلة. وما ذكره ابن المنذر عن ابن عمر يدل أن هذا هديه في كل الصلاة. وما ذكر أيضا طاووس فيه إشارة أن هذا هدي ابن عمر، صحيح أنه ذكر في باب السجود، ولكن يذكر أيضا بارك يعني يستفاد منه أن اليد في تكبيرة الإحرام أيضا تكون كذلك. ونسب للماوردي، ماوردي الشافعي في الحاوي الكبير، يعني أنه ينقل عن الشافعية، يعني هذا القول ينسب للماوردي أن اليد ترفع بهذه الطريقة، باطن الكف يكون مقابل باطن الكف. والأمر في هذا أيها الأحبة الكرام سهل ويسير، ولكن يظهر والله أعلم أن القول الأول أقوى، أن القول الأول أقوى والله تعالى أعلم. ثم قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. إخوان الأفاضل في صحيح مسلم من ناحية ذكر رواية، يعني الإمام مسلم يذكر رواية ينص فيها أن هذا الخبر في صلاة الليل، هذا حسب النسخ الموجودة بين أيدينا لا يوجد، ولعل الحافظ بن حجر وقف على نسخة يعني فيها هذه الإضافة والله تعالى أعلم. ولكن الإمام مسلم أورد هذا الحديث في باب صلاة الليل، يعني في عندما ذكر أحاديث صلاة الليل أورد هذا الحديث في هذه ضمن هذه الأحاديث. أيضا بارك الله فيكم البزار في مسنده كأنه يحكي الإجماع أن هذا الحديث في صلاة الليل. فقال في المسند: وإنما احتمله الناس على صلاة الليل. احتمله الناس، كانوا ينسبه لعموم الناس وعموم أهل العلم، يعني أنهم يذكرون أن هذا الحديث في صلاة الليل، والله تعالى أعلم. الحافظ ابن حجر أورد جزء من هذا الحديث ولم يريده كاملا، ومن المناسب بارك الله فيكم أن أذكر هذا الحديث كاملا. في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا لفظ الحديث كاملا بارك الله فيكم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. هنية تصغير هنه، يعني البره اليسيرة من الزمان قبل أن يقرأ. فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. فإذا بارك الله فيكم، ذكر ابن حجر في فتح الباري أن أصح حديث في الاستفتاح في الصلاة من ناحية السند، من ناحية الثبوت، لا أتكلم عن المفاضلة من ناحية المعنى، لا، الكلام عن المفاضلة من ناحية الإسناد وأن الخبر صحيح، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه عند البخاري ومسلم. وسائر الاستفتاحات الأخرى ليست عند البخاري ومسلم، يعني قد تكون عند البخاري دون مسلم، أو عند مسلم دون البخاري، أو في السنن الأخرى. أما التي رواها البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي بين أيدينا. قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف. أولا: وتعالى جدك، جدك أي ملكك وسلطانك، كما قال الله عز وجل في القرآن أن الجن قالوا: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال: رواه مسلم بسند منقطع لأنه من رواية عبده ابن أبي لبابة عن عمر، ولم يسمع من عمر، وجاء هذا الخبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصواب في هذا الخبر أنه موقوف، يعني في مسلم موقوف على عمر، ولكن جاء أن عند ابن أبي شيبة من طريق الأسود ابن يزيد النخعي عن عمر، موقوفا على عمر بإسناد صحيح، وجاء أيضا من طريق علقمة ابن قيس النخعي عن عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح. فإذا الخبر يصح موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب إخوان الأفاضل، عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني قد يقول قائل: الأحاديث الأخرى مرفوعة وهذا موقوف على عمر، فكيف يكون هذا الاستفتاح موقوف على عمر؟ ابن تيمي في مجموع الفتاوى يقول: وقد ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر بسبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يعلمه الناس، فلولا أن هذا من السنن المشروعة لم يفعل هذا عمر ويقره المسلمون عليه. يعني عمر كان يعلم الصحابة أي استفتاح هذا: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب عندنا مسألة: ما حكم دعاء الاستفتاح؟ لا شك أنه يعني مشروع، ولكن بارك الله فيكم، هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ ما حكم دعاء الاستفتاح؟ يعني لا شك هذا من خلال النصوص التي بين أيدينا، وسيأتي معنا بعض الأقوال في المسألة. ذكر ابن رجب الحنبلي فتح الباري أن قول أكثر أهل العلم أنه مستحب، بل الماوردي في الحاوي الكبير ماذا يقول؟ أما لفظ التوجه فمسنون بالإجماع. ابن رجب عبارته أدق، يقول: أكثر العلماء أنه سنة. الماوردي يقول: مسنون بالإجماع، والدعوة الإجماع ينازع فيها. وذهب بعض الحنابل منهم ابن بطة أن من ترك دعاء الاستفتاح بطلت صلاته، ولعل من أدلتهم على ذلك ما جاء في حديث المسيء في صلاته عند أبي داود من طريق إسحاق بن طلحة بن أبي طلحة، ما جاء من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة، عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم الصلاة لأحدكم إنها لا تتم صلاة لأحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه إذن ذكر أنه يحمد الله عز وجل ويكبره قبل قراءة القرآن. قال: وحديث المسيء في صلاته اشتمل على الأركان والواجبات. إذن فهذا يدل على أن دعاء الاستفتاح من واجبات الصلاة، لأنه ذكر في حديث المسيء في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة لأحدكم حتى يكبر ويحمد الله عز وجل، فهذا دليل على الوجوب. بعضهم ينازع في ثبوت لفظة حتى يكبر الله عز وجل ويحمده، يقول تفرد بها إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة دون بقية الرواة، وهذا القول فيه وجاهة بارك الله فيكم. والأصوب يعني وذهب أيضا القول الثالث في المسألة، ذهب الإمام مالك أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح، هذا في المشهور عنه في الفرض، أما في النفل فيشرع. ومن الأدلة الدليل على قول المالكية قالوا: جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فهذا أول ما يسمعه الصحابة منه. وذهب ابن حبيب من المالكية، وهذا قول غريب، أنه يقول دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام، وهذا قول عجيب جدا. والصواب بارك الله فيكم أن دعاء الاستفتاح سنة، وأنه يكون بعد التكبير. وتأملوا في حديث أبي هريرة الذي بين أيدينا. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما كان يعلم ما الذي يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم بعد التكبير وقبل القراءة، لاحظ بعد التكبير وقبل القراءة، فلو كان دعاء الاستفتاح واجبا لعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة تعليما عاما. فأبو هريرة على سعة روايته ما كان يعلم ما الذي يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم بين التكبير وبين القراءة، فهذا دليل على ماذا؟ على أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب. طيب، أما الإمام مالك عندما ينقل عنه أن المشهور أن دعاء الاستفتاح مكروه عنده في الفرض دون النفل، فيرد عليه بارك الله فيكم أن الحديث الذي استدل به الإمام مالك جاءت أحاديث أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قبل أن يقول بسم الله الحمد لله رب العالمين، كان يقرأ دعاء الاستفتاح. وعلينا أن نأخذ بما جاء في الأحاديث من الزيادة، فإن الزيادة هذه لا تعارض أنه كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالاستفتاح ثم أول ما يجهر به هو الحمد لله رب العالمين. أيضا بارك الله فيكم جاءت رواية عن الإمام مالك أنه كان يقول بدعاء الاستفتاح في سنن أبي داود. قال أبو داود: حدثني القعنبي قال مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها. أيضا ذكر الباجي في المنتقى شرح الموطأ عن ابن شعبان عن ابن وهب قال: صليت مع مالك في بيته فكان يقول ذلك عند افتتاح الصلاة: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال مالك: أكره أن أحمل الناس على ذلك فيقول جاهل هذا من فرض الصلاة. يعني الإمام مالك لعل القول الذي يقول بالكراهة خشية أن يظن الناس أن دعاء الاستفتاح فرض من فروض الصلاة، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة: ما أفضل ذكر من هذه الأذكار من أدعية الاستفتاح؟ يعني أيهما أفضل، أستفتح بأي دعاء وذكر؟ ذكر شيخ الإسلام تيمية أن أفضل هذه الأذكار: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لماذا؟ قال: لأنها تتضمن الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه مذكورة في القرآن الكريم. ويذكر ابن تيمية أن أكثر السلف كانوا يستفتحون به، وذهب الحنفية أيضا إلى ذلك، وهذا مذهب الحنابلة، أن أفضل الاستفتاح سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وذهب الشافعية أن أفضل الاستفتاح ما جاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، يعني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. ابن القيم في ذات المعاد ذكر أوجه كثيرة في المفاضلة بين هذه الأذكار، وذكر أوجه في أن أفضل دعاء من أدعية الاستفتاح سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فإن قال قائل طيب ألا نقول بأن أفضلهم ما جاء في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لأنه أصح هذه الأدعية والأذكار؟ فنقول لا، كلامنا عن المفاضلة ليس من ناحية الثبوت، وإنما كلامنا عن المفاضلة من ناحية المعنى، وبين الأمرين فرق. ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أفضل من عدة أوجه. أولا أن عمر كان يعلم هذا الدعاء أمام الصحابة ويعلمه الناس، فلو كان في هذا الدعاء شيء لبين له الصحابة ذلك، فكأن هذا إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ليش ما كان يعلمهم عمر أدعية أخرى وكان يخص هذا الدعاء بالتعليم؟ يقولون هذا لمزية هذا الدعاء. أيضا أن هذا الدعاء يشتمل، وهذا الذكر يشتمل على الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا الكلام أفضل الكلام بعد القرآن. أيضا وهذا جانب مهم جدا، أن سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الذكر أخلص وأفرد في الثناء على الله، ما في طلب، وإنما فيه ثناء على الله، والثناء أفضل من الطلب. يعني سورة الإخلاص فيها ثناء على الله فتعدل ثلث القرآن، كذلك هنا هذا الذكر ليس فيه طلب من الله عز وجل، وإنما هو محض ثناء على الله، فهذا يعني من أوجه تفضيل هذا الذكر على غيره. أيضا بارك الله فيكم، أكثر الاستفتاحات الأخرى جاءت في صلاة الليل، أما هذا الاستفتاح كان عمر يعلمه الناس في الفرض. أيضا هذا الاستفتاح فيه ثناء على الله، أما وجهت وجهي فيه بيان عبودية العبد لله عز وجل، وبينهما فرق عظيم، بينهما فرق عظيم. أيضا بارك الله فيكم، وهذا الوجه الأخير قوي جدا، أن من يستفتح الصلاة بوجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض لا يأتي بالذكر كاملا، وأنما من يقول سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يأتي به كاملا، وهذا هو القول الأصوب في هذه المسألة. طيب فإن قال قائل ألا نجمع بين أدعية الاستفتاح؟ على الراجح الصحيح لا، لا يجمع بينها، وهذا ما ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة، حديث الباب، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت هنية، يعني ما كان يسكت مدة طويلة، لو كان يجمع بينها كان إذن سيسكت مدة طويلة، والله تعالى أعلم. بخلاف أذكار الركوع وأذكار السجود فهذه يجمع بينها، أما أدعية الاستفتاح لا يجمع بينها، ألفاظ التشهد لا يجمع بينها، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يجهر بدعاء الاستفتاح؟ ذكر شمس الدين ابن قدامة، ليس الموفق ابن قدامة عبد الله بن أحمد صاحب المغني، لا، شمس الدين ابن قدامة صاحب الشرح الكبير، يعني متأخر قليلا عن ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، توفي بعده يعني. هذا شمس الدين ابن قدامة صاحب الشرح الكبير قال لا يجهر الإمام بالاستفتاح وعليه عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، وإنما جهر به عمر ليعلم الناس، والله تعالى أعلم. ثم قال ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة، يعني سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا جاء عند الإمام مسلم بسند منقطع، وجاء أيضا عند الخمسة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لفظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. وهو خبر ضعيف، وهو خبر ضعيف ومعلول، وعله الترمذي، وعله أيضا أبو داود، وعله الإمام أحمد، وعله أيضا ابن خزيمة، فهو خبر ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة، ما حكم الاستعاذة؟ يعني إذا كبرت تكبيرة الإحرام وقرأت دعاء الاستفتاح، هل يجب علي أن أستعيذ؟ لو قرأت القرآن دون استعاذة، هل يصح مني هذا الأمر أم أقع في الإثم؟ ذهب ابن حزم إلى وجوب الاستعاذة واستدل بالأمر بها، قال فاستعذ بالله، وجمهور أهل العلم خالفوه ورأوا أن الاستعاذة سنة، بل قال الإمام مالك، بل قال الإمام النووي في الأذكار بالاتفاق سنة بالاتفاق. وذهب الإمام مالك أنه لا يستعيذ في الفرض ولا بأس بالاستعاذة في النفل، وقول الجمهور أقوى أن الاستعاذة سنة في الفرض وفي النفل. قال والدليل على عدم وجوب الاستعاذة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في خطبة الجمعة ويذكر لهم آيات، فما كان يستعيذ بالله عز وجل، وإنما يقرأ الآيات رأسا. والإمام أحمد يقول في رواية حنبل قال لا يقرأ في صلاة ولا غيرها إلا استعاذ، يعني احرص على الاستعاذة في الصلاة أو في غير الصلاة إذا أردت أن تقرأ القرآن. طيب مسألة، هل يستعيذ في كل ركعة من ركعات الصلاة أم تكفي استعاذة واحدة؟ ذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية والشافعي في قول أن الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط، قالوا لأن الصلاة عمل واحد والفاصل لم يطل. وذهب الشافعي في قول وهو الأصح عند الشافعية ورواية عن أحمد أنه يستعيذ في كل ركعة من ركعات الصلاة لأن الفاصل قد طال بين الاستعاذة وبين القراءة الأولى وبين القراءة الثانية. ويظهر والله أعلم أن القول الأول أقوى والقول الثاني أحبط، والله تعالى أعلم. هل يجهر بالاستعاذة؟ ذكر شمس الدين ابن قدامة في شرح الكبير قال ولا نعلم خلافا في أنه لا يجهر بالاستعاذة. والشافعية لهم قولين في المسألة، والصواب قول جمهور أهل العلم أنه لا يجهر بالاستعاذة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.